إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى في سورة آل عمران مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. مشاهدي الكرام، قامت في الآونة الأخيرة شرذمة من شر البرية بمحاولة الإساءة إلى خير البرية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسائل إعلامية مختلفة، فقامت جماعة المسلمين في العالم كله وخرجت في مظاهرات غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستنكارا لأية محاولة للإساءة إليه صلى الله عليه وسلم. وسمع العالم كله بهذه المظاهرات، وهذه المظاهرات وإن وقعت فيها بعض المخالفات كالاعتداء على السفارات وموظفيها مما لا يقره ديننا، إلا أن هذه المظاهرات عبرت عن مكنون صدور هؤلاء المتظاهرين، وهو حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر طيب وجميل، لأن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذه المظاهرات التي خرجت في العالم كله غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستنكارا لأية محاولة للإساءة إليه صلى الله عليه وسلم، تدل على أن هؤلاء المتظاهرين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أننا حين ننظر في واقع هؤلاء المتظاهرين، وواقعهم هو نفسه واقع الكثيرين من المسلمين، حين ننظر في الواقع نرى بونا شاسعا بين المتظاهرين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا السمت سمته، ولا الهدي هديه، ولا الأخلاق أخلاقه، ولا الآداب آدابه، ومع ذلك فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نتساءل: هل نحبه وقد تركنا سنته؟ هل نحبه وقد خالفنا هديه؟ هل نحبه وقد تركنا شريعته؟ نعم، نحن نحبه صلى الله عليه وسلم، ولولا حبه ما خرجنا في هذه المظاهرات للتعبير عن غضبنا واستيائنا من محاولة الإساءة إليه صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول نعم نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا لم نفهم حقيقة الحب. نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا لم نفهم حقيقة الحب. فحقيقة الحب يا أيها المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقة الحب يا أيها المحب طاعة واتباع وخضوع وانقياد واستسلام وامتثال. هذه حقيقة الحب، طاعة واتباع وخضوع وانقياد واستسلام وامتثال. قال الله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهذه الآية سماها السلف آية الامتحان. هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني سماها السلف آية الامتحان. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم، اختبرهم امتحانهم، فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالمحبة طاعة واتباع وخضوع وانقياد واستسلام وامتثال. ولذلك قال القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربك في القياس شنيع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذه الحقيقة حقيقة الحب، وأنها طاعة واتباع وخضوع وانقياد، هي التي فهمها حواري عيسى بن مريم عليه السلام، وقد قال لقومه: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. ثم ذكروا ما يقوم مقام الدليل على صدقهم في قولهم نحن أنصار الله. فالأمر كما قيل: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فلابد من إقامة الدليل، ولابد من إقامة البرهان، ولابد من إثبات الحجة. فلما قال الحواريون لعيسى بن مريم عليه السلام نحن أنصار الله، ذكروا ما يقوم مقام الدليل على حقيقة قولهم هذا. قالوا: آمنا بالله، والإيمان عمل قلبي وأعمال القلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فذكروا ما يدل على صدق الإيمان من الأعمال الظاهرة. قالوا: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. آمنا بالله واشهد علينا يا رسول الله، اشهد بأننا مسلمون. ثم توجهوا إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء قائلين: ربنا آمنا بما أنزلت. والإيمان كما قلت في القلب، عايزين دليل عليه في الظاهر. ما الدليل على صحة الإيمان؟ ما الدليل على صدق الحب؟ آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. واتبعنا الرسول، فالاتباع هو عنوان الإيمان، وهو عنوان المحبة، وهو عنوان النصرة. ألم أقل أن المحبة طاعة واتباع وخضوع وانقياد واستسلام وامتثال؟ هذا وما فهمه حواري عيسى لما قال لهم من أنصار إلى الله. قال الحواري: نحن أنصار الله. ما الدليل؟ قالوا: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وتوجهوا إلى الله بالدعاء: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. فليس الأمر مجرد عقيدة في القلب، ولكن لابد مع العقيدة من الاتباع لمنهج وشريعة بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال له: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين
لا يعلمون. فاتباع الشريعة هو شاهد صدق الإيمان، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. فالاتباع هو عنوان الصدق في الإيمان وعنوان الصدق في المحبة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربك في القياس شنيع. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا يا ربنا بفضلك وكرمك وجودك ومنك، فاكتبنا مع الشاهدين. مع الشاهدين بماذا؟ مع الشاهدين، الشاهدين بماذا وعلى ماذا؟ إن المؤمن الذي رضي بالإسلام دينا مطالب بأن يشهد لهذا الدين بأحقيته في البقاء في الوجود، وبخيريته على كل النظم والقوانين والأوضاع والتشكيلات التي يضعها البشر. هذه الشهادة من المؤمن لدينه لا يمكن أن تحدث ولا يمكن أن تقع وتتم إلا إذا كان المسلم في سلوك وأخلاق ومعاملاته صورة حية تشهد لهذا الدين. لا يمكن أن يؤدي المؤمن هذه الشهادة لدينه إلا إذا أقام حياته على قواعد وأصول هذا الدين، وحينئذ قد يكون قد أقام الدليل وأدلى بالشهادة لدينه بصلاحيته للبقاء وخيريته من كل النظم والأوضاع والقوانين. هذه حقيقة المحبة، طاعة واتباع، خضوع وانقياد، استسلام وامتثال. ولذلك أكثر ربنا سبحانه وتعالى علينا في كتابه من الأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أكثر علينا ربنا سبحانه في كتابه من التحذير من عصيانه وعصيان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قالوا سمعنا ولكن لم يعملوا، فكأنهم لم يسمعوا. فمن سمع فليعمل، فإن العمل هو دليل الانتفاع بما سمع، أما سمع ولم يعمل فكأنه لم يسمع. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون أحسن ما يسمعون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم بما لهم عند الله من الحسن والزيادة، فقال عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فيتبعون يسمعون فيتبعون، الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وكثر في القرآن الكريم قول رب العالمين: قل أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ونحو ذلك مما يتضمن الأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك كثر في القرآن الكريم التحذير من عصيان الله ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ووعد سبحانه وتعالى من أطاع الله ورسوله بالجنة، وتوعد من عصى الله ورسوله بالنار. فقال عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد أخبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أن الذين عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم سيندمون يوم القيامة أشد الندم ولن ينفعهم الندم. قال الله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه. لم يكفه أن يعض يدا واحدة حتى جمع يديه يعضهما من شدة الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال سبحانه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فوطن نفسك يا أيها المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطن نفسك على طاعته واقتفاء أثره والتمسك بسنته وتطبيق شريعته، ووطن نفسك على قبول الحديث إذا بلغك من طريق صحيح ثابت. وإياك أن تبلغك السنة من طريق صحيح ثابت فتردها لقول فلان أو لقول فلان. فإن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وطن نفسك أيها المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البحث عن سننه الظاهرة والباطنة، فتعلم واعمل. تعلم السنة وأحيها، تعلم السنة وأحيها في نفسك، وادعو الناس إليها، وادعو الناس إليها، واعلم أنه لا سبيل للوصول من غير طريق الرسول. لا سبيل للوصول من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الناس قد سلكوا طرقا كثيرة زعموا أنها توصلهم إلى رضوان الله والجنة، وهذه كلها سبل مسدودة لا تفضي بهم إلى مقصودهم. يقول الإمام الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة، كل الطرق التي سلكها الناس زعموا أنها توصلهم إلى الله عز وجل، الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق الموصل، طريق النجاة، سبيل الرشاد، هذا هو سبيل رسول الله، طريق رسول الله. الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي، لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. وشاهد صحة هذا الكلام من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فآخذ بحلقاته، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. مشاهدي الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده بإذن الله، فابقوا معنا.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، بعد هذا الفاصل نعود فنذكر بحقيقة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ننصره حقا. فنقول: الحب طاعة واتباع وخضوع وانقياد وامتثال واستسلام. قد سلك الناس طرقا كثيرة زعموا أنها توصلهم إلى رضوان الله والجنة، وقد أخطأوا. يقول الإمام الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي، لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. الدليل على صحة هذا الكلام من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قوله: آتي باب الجنة فيأخذ بحلقاته، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. يقول الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. يساق أهل الجنة إلى الجنة زمرا زمرا، أي جماعات جماعات، أفواجا أفواجا. أول فوج يوصل يلاقي الباب مكفول يستنى، والفوج الثاني والعشرين واللي بعده، حتى إذا اجتمع أهل الجنة كلهم أمامها وأبوابها مغلقة، جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فأخذ بحلقة الباب وطرق الباب، فقال: خازن الجنة من داخلها من؟ قال عليه الصلاة والسلام: محمد. فقال الخازن: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتح فيكون عليه الصلاة والسلام أول الداخلين، ثم يدخل أهل الجنة كلهم وراءه صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يدخل وراءه صلى الله عليه وسلم الجنة يوم القيامة، فعليه أن يمشي وراءه في الدنيا، أن يقتفي أثره، أن يحيي سنته، أن يطبق شريعته. يا إخواني، عايزين ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصرة سنته، بنصرة شريعته، بنصرة دينه، بأن نكون صورة حية للدين كما كان عليه الصلاة والسلام صورة حية للدين. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن.
نحن نريد أن نتخلق بكل خلق جميل تخلق به صلى الله عليه وسلم، وأن نتأدب بكل أدب حسن تأدب به صلى الله عليه وسلم. نحن نريد أن نتوضأ كما كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وأن نصلي كما كان يصلي، وأن نصوم كما كان يصوم، وأن نحج كما كان يحج. نريد أن نعامل أهل بيتنا كما كان يعامل أهل بيت، نريد أن نعامل جيراننا كما كان يعامل جيرانه، نريد أن نعامل المجتمع كله بما فيه من مسلمين وغير مسلمين بما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل المجتمع. بهذا أمرنا الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويوم أن نتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، ونتأدب بآدابه، ونتعامل بمعاملته، وأن يوم أن نكون صورة حية لما كان عليه الصلاة والسلام، يومئذ نكون فعلا قد أحببناه حقا ونصرناه حقا. معنا اتصال.
السلام عليكم
يا أخت سماء.
أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا أخت سماء. تفضلي.
نعم.
تفضلي أنا معك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونضر الله وجوهنا بجمال الطاعة،
اللهم آمين،
وهدانا إلى الطيب من القول،
آمين،
ورزقنا شفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم،
اللهم آمين،
وجعلنا معه في الفردوس الأعلى،
آمين،
وجعلنا من الناظرين لوجه الله الكريم برحمته لا بأعمالنا،
آمين،
يا أرحم الراحمين يا رب العالمين،
آمين.
ممكن أقول مداخلتي؟
اتفضلي.
عايز أقول أكبر رد حقيقي على هؤلاء السفهاء وأكبر نصرة أن يتبع كل منا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل شيء وعلى قدر المستطاع.
نعم.
حتى يشار إلينا بالبنان إعجابا.
نعم.
ويقول من هذا الشخص؟
نعم.
فيقول هذا موحد متبع. نعم. لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذه موحدة متبعة لمحمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فينقلبوا خاسرين. وقتها نقول لهم موتوا بغيظكم، ويكون جوهرنا ومظهرنا يقطع كل الألسنة إعجابا.
نعم.
فإنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. فديناك بأرواحنا وبالدنيا وما فيها يا حبيب الله، يا نبي الله، يا رسول الله،
صلى الله،
يا صفي الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. فديناك اتباع، فديناك دفاعا واتباعا. نغضب، نتألم، ندافع بقوة، ندافع بقوة لكن بأدب. أدب الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أدبه به ربه، فكان خلقه القرآن، فيكون دفاعا واتباعا ودعوة، فنكون بحسن الخلق سببا في هداية من علم الله فيهم خيرا. وبذلك نكون قد جمعنا الخير من جوانب كثيرة بفضل الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
وإياك، شكر الله لك وجزاك الله خيرا على حسن الفهم، وهذا الذي ننشده من جميع المسلمين والمسلمات ممن يشاهدوننا وممن لا يشاهدوننا. هل هذا الذي نريده؟ نريد أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته، باقتفاء أثره، بالتمسك بسنته، بتطبيق شريعته. قد جعله الله تعالى صورة ماثلة أمامنا تخلق بكل الأخلاق الحميدة، نتأسى به، فحينئذ نكون قد نصرناه حقا. وحين يرانا غيرنا ممن ذكرت الأخت سناء، بدلا من أن نقول لهم موتوا بغيظكم، نقول إنهم حين يروننا مسلمين متبعين متمسكين بالسنة متخلقين بأخلاق القرآن، سيدخل فيهم ومنهم سيدخل منهم كثير جدا في الإسلام بإذن الله، كما دخل سلفهم في الإسلام قبل ذلك. فالسابقون من الأمم دخلوا في الإسلام على يد تجار مسلمين، في التجار مسلمين، الإسلام انتشر في بلاد غير مسلمين على يد تجار مسلمين دخلوا للتجارة فعاملوا غير المسلمين بالأخلاق النبوية، بالأخلاق المحمدية، بالأخلاق الإسلامية، فتعجب الناس وسألوا كما قالت سناء حين يرون مسلما، من هذا؟ موحد متبع لمحمد بن عبد الله، من هذه؟ مؤمنة موحدة لمتبع محمد بن عبد الله، فدخلوا في الإسلام. ومن أصر واستكبر حينئذ نقول لهم موتوا بغيظكم. شكرا أختي سناء وبارك الله فيك وكفر الله من أمثالك. إذن علينا أيها الإخوة أن نعلم حقيقة الحب وحقيقة النصرة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فلما أمر الله تعالى باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم بين الفضائل والفوائد التي يحصلها المتبع المحب. يا محب رسول الله إذا اتبعته ما لك عند الله؟ اسمع الفوائد التي تستفيدها من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني يحببكم الله. أول فضيلة من فضائل اتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحب المتبعين لنبيه. فاتبعوني يحببكم الله. وكون ربنا يحب العبد ده شرف كبير جدا جدا، شرف كبير جدا جدا ومنقبة عظيمة أن الله يحب عبدا من عباده. فمن اتبع محمدا بن عبد الله أحبه الله. وما هي الآثار المترتبة على حب الله لعبد من عباده؟ إذا أحب الله تعالى عبدا من عباده أحبه الناس أجمعون ورضي عنه أهل السماء وأهل الأرض، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا أثر من أثار حب الله لعبد من عباده اتبع رسوله كما أمره. ومن آثار حب الله لعبد من عباده أن يوفقه الله تعالى لمرضاته. من آثار حب الله العبد أن يوفقه لما يحب. إذا أحب الله عبدا وفقه لما يحب من الأقوال والأعمال. فالتوفيق لما يحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال هذا من آثار حب الله للعبد. ولذلك جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال، معنى اتصال، أي أم إسلام؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
اللهم اجعلنا ممن يحبهم الله ويتبعون الرسول.
آمين صلى الله
عليه وسلم.
آمين صلى الله عليه وسلم.
بارك الله في عمرك يا سيدي.
اللهم آمين وإياك.
وبارك الله في علمك.
آمين.
أنا أعرف مسح الشراب وأنه يجب علينا أن المدة يوم وليلة، بس هل أنا أحيانا بصلي بس صلاتين، يعني أمسح على الشراب أكون في خارج بيتي أو أحيانا صلاة واحدة بس.
نعم.
وبعدين أرجع إلى بيتي فأبنزع يعني الشراب وكذا.
نعم.
هل يجوز هذا أم لا؟ شكرا جزيلا.
بارك الله فيك أم إسلام. الأخت أم إسلام بتسأل عن سنة، عن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا الذي ندعو إلى إحياء سنته عشان نبرع على حبنا له. هذه السنة هي سنة المسح على الخفين أو على الجوربين، سنة المسح على الخفين أو الجوربين. هذه السنة ثابتة عن رسول صلى الله عليه وسلم حتى قال الحسن البصري حدثني بها 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء والفقهاء في أيهما أفضل، المسح على الجوربين بشروطه أم غسل الرجلين. يعني أنا دلوقتي متوضي ولبست الجوربين أو الخفين على طهارة، لي الحق ولي الرخصة شرعا أن أمسح عليهما يوما وليلة ما لن تصبني جنابة وأنا مقيم، وثلاثة أيام بلياليهن وأنا مسافر. هذه الرخصة العلماء بيقولوا فيها أيهما أفضل، أمسح على الجوربين خفين ولا أغسل رجلي؟ الغسل النظافة، أيهما أفضل، غسل أم المسح؟ فقال كثير من الفقهاء أن المسح على الجوربين أفضل من الغسل لما فيه من إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كان المسلم السني بين قوم ينكرونها. يعني لما يبقى المسلم كده بين قوم ينكرون السنة، فإحياء السنة أفضل وأعظم أجرا. فالمسح على الخفين والجوربين يا أم أسلام رخص للمقيم يوما وليلة كما ذكرت. بتقول إنك أنت بتمسحي برا، تكوني في خارج البيت، فبتمسحي وقت أو وقتين، ترجع البيت تنزعي الشراب وتغسل رجليك. إذا كان هذا لعدم حاجتك إلى الشراب لا بأس، لكن اعلمي أن المسح على الجوربين يجوز في داخل البيت وفي خارج البيت، قال الفقهاء للمريض المزمن وللمرأة التي لا تخرج من بيتها. يعني المسح على الخفين مش بس رخصة لما كنا أنا برا البيت، لا، هو له لك رخصة ومدتك 24 ساعة، يعني يوم وليلة وانت مقيمة، ما لم تحدث جنابة في هذه الليلة فإن المسح الخفين أو الجوربين ليس رخصة في الطهارة الكبرى، إنما رخصة في الطهارة الصغرى. لكن إذا كنت أنت متعودة على كده، يعني بترجع البيت تبلع الشراب، ما فيش مشكلة. لكن لو حاولت كده بعض الأيام تطبقي المدة وتكمل المدة عشان تصيب السنة وتحي السنة، كان خيرا لك. نعم، فإحياء السنة من آثار حب الله العبد المتبع أن يوفقه. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أي معنى قول ربنا سبحانه كنت سمعه وبصره ويده ورجله؟ قال العلماء يعني أن الله تعالى إذا أحب عبدا سخر جوارحه لطاعته ومرضاته. إلا ربنا بيحبه عينه ما تبصش على الحرام، إلا ربنا بيحبه عينه ما تبصش للحرام، إلا ربنا بيحبه ودانه ما تسمحش الحرام، إلا ربنا بيحبه إيديه ما تتمدش للحرام، إلا ربنا بيحبه رجليه ما تمشيش للحرام، إلا ربنا بيحبه ربنا بيوفقه. ولذلك قال بعض العلماء: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر في ماذا استعملك. إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر في ماذا استعملك الله. كثير من الإخوان الطيبين يسألوا: إزاي أعرف أن ربنا بيحبني؟ إزاي أعرف أن ربنا راضي عني؟ الجواب: انظر فيما استعملك. إذا كان استعملك فيما يحب فهو يحبك، وإذا كان استعملك فيما يكره فهو يكرهك. إذا كان استعملك فيما يحب من الصلاة والصيام وبر الوالدين والإحسان للجيران والحاجات الطيبة الجميلة التي أمر بها، فهذا علوان حب الله لك ورضاه عنك، أحبك ورضي عنك فوفقك. والآخر الذي سخر وسخرت جوارحه لمعصية الله ومبارزة المعاصي سخط الله عليه فخذله، كما قال الحسن البصري رحمه الله في أهل المعاصي: هانوا عليه فعصوه ولو أكرمهم لعصمهم. هانوا عليه فعصوه ولو أكرمهم لعصمهم. فالوقوع في المعصية بيكون من هوان العبد على الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. يبقى إذن من فوائد اتباع النبي صلى الله وسلم: فاتبعوني يحببكم الله، ويغفر لكم ذنوبكم، ويرحمكم، ولا يعذبكم. إذا أحب الله تعالى عبدا لا يعذبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يلقي الله حبيبه في النار، والله لا يلقي الله حبيبه في النار. ولذلك لما دعت اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه، أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دعواهم تلك بسؤال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، إذا كان بيحبكم بيعذبكم ليه؟ يبقى إذا أحب الله عبدا لا يعذبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فضائل وفوائد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق الهداية، الهداية التي هي الغاية العظمى التي يتطلع إليها كل مسلم ويسألها ربه في كل ركعة من ركعات الصلاة. نقرأ الفاتحة ونقول اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهداية جعل الله تعالى من موجباتها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، فقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون. معنى اتصال. أيوة ام احمد،
ازيك يا حاج؟
اهلا بيك،
بارك الله فيكم.
وفيكم
يا رب ما يقفل لكم باب،
اللهم امين،
وينصر نبينا وجرد قلوبنا
امين
بنصرة النبي ان شاء الله. بيجي واحد احد حق لا اله الا الله هينصره، وهنشد عينينا وقلوبنا تبرد.
نعم،
احنا عجز ما فيش في ايدينا غير الدعاء.
نعم،
ربنا ينصر وينصركم.
نعم،
وينصر الشيخ حسان والاستاذ محمود حسان وكل آمين. اللي يجي ربنا بالخير يديله ربنا.
امين يا ابو امين.
صلى على النبي
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام. انا من واحده من 40 سنه كانت شغاله عند ناس.
نعم.
كانت بتاخد بريزه شلل ريال. فدلوقتي الحمد لله بعد فضل ربنا علينا وبالكلام الجميل اللي انت بتقولوه تبنا الى الله وندمنا ورجعنا
الحمد لله.
فالناس دي ماتت.
نعم،
يعني هي حوالي بتاعت 50 جنيه.
نعم،
فانا اطلعهم ازاي؟ اديهم الايتام ولا اعمل ايه؟ بس حضرتك رد عليا بعد ما
على طول يا ام احمد،
ودعيلي بالفرج، انا عليا ديون متسلسله.
طيب
ادعيلي بالفرج الهي يسترك.
ماشي يا ام احمد.
ووصي الشيخ محمد حسن يدعي لي صلاة الليل بس لسد الدمعة عشان اقابل ربنا وانا ما عليش حاجة لحد
ان شاء الله.
روح الله يستركم الدنيا واخر.
امين.
وما يصلكم باب العمر كله.
الله يا رب. الشعور الطيب ده اللي عبرت عنه ام احمد الست اللي هي يبدو انها عامية خلاص كده بتقول والله والله في معنى كلامها يعني ربنا حينصره. مسلمة على الفطرة عندها ثقة ويقين جامد ان ربنا سينصر النبي صلى الله عليه وسلم. ابشر يا ام احمد، هذا هو ما قاله ربنا في كتابه، قال تعالى في حق نبيه عليه الصلاة والسلام من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قال العلماء في تفسير هذه الآية النصر منين؟ وما النصر إلا من عند الله. وربنا فين؟ ربنا في السماء على العرش استوى، يبقى النصر بينزل من السماء. في الذي يريد أن يقطع نصر الله عن رسوله أو لرسوله يطلع بقى كده بسلم على السماء ويمنع نزول الايه النصر من عند ربنا على رسوله. مين هيقدر كده؟ مفيش. وقالوا قول آخر من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، قالوا يعلق حبل كده زي حبل المشنقة في السماء كده ويتعلق فيه ويخنق نفسه يموت هل يذهب غيظه؟ فالله متم نوره وناصر رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان مشركون. فأبشر يا أم أحمد وأبشروا معشر المسلمين والمسلمات. وبتسأل كل إنسان في بداية حياته بتلاقي هفوات وزلات، كان بتعمل عند بعض الناس ربما كانت خلت يعني زي ما عبرت شيلن بريزة يعني زمان من 40 سنة والشيلن بريزة زمان أيام يعني الآن ثابت الله واستقام تعمل إيه في رد المظالم ونزل ماتوا. يوم أحمد رد المظالم إذا كنت قادرة وأنت لا تعرفين الناس تصدقي، وأنت كما تقولين مديونة أسأل الله تعالى أن يفرج كربك ويقضي دينك، وأنصحك وأوصيك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وجميع الغارمين. يا إخواني هناك دعاء جميل جدا يتوسل به إلى الله لقضاء الدين. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه كثرة الدين، قال ألا أدلك على كلمات تقولها وتدعو الله بها لو كان عليك مثل جبل كذا وكذا دين قضاه الله؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. فأكفني يا أم أحمد أنت وسائر الغارمين من هذا الدعاء، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. أقول معشر مشاهدين ومشاهدات من المسلمين والمسلمات، من فوائد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق الهداية، الهداية اللي احنا دايما كل ما نصلي نقول يا رب اهدينا اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهداية من موجباتها طاعة الرسول واتباعه. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم واتبعوه لعلكم تهتدون وإن تطيعوه تهتدوا. وقال له فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الهداية سببها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، عصيان الرسول سبب الضلال، ترك السنة سبب الضلال. وهذا شيء كان مستقرا في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. معنا اتصال. أيها أمة الله.
نعم يا أم.
نادى على أمي فلم تسمع. لعلها ترجع إن شاء الله. ومن فضائل وفوائد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الدخول في رحمة الله، الدخول في رحمة الله سببه طاعة الرسول واتباعه. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه من أسباب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. لن يفلح إلا المتبعون، والذين شاقوا الله ورسوله خائبون خاسرون. قال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فعلينا جميعا أن نوطن أنفسنا على طاعة رسول الله صلى الله وسلم واتباعه واقتفاء أثره والتمسك بسنته حتى نبرهن على حبنا له، وحتى ننصره حقا، وحتى ننال هذه الفضائل العظيمة: محبة الله، هداية الله، مغفرة الله، رحمة الله عز وجل. لا يمكن أبدا أن يكون إنسان على هدى وهو بعيد على السنة، عن السنة. لا يمكن أبدا أن يكون إنسان على الهدى هو تارك للسنة. الهدى في الاتباع والضلال في العصيان والمخالفة. هذا شيء كان مستقرا في نفوس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات في الجماعة في حق الرجال، وإنهن من سنن الهدى. ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. وأي يعني لما نترك السنة؟ احنا بالنسبة لنا ترك السنة سهل جدا، لكن عند السلف ترك السنة دي مشكلة كبيرة جدا. يقول مسعود ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. لأن الله قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هكذا مشاهدي الكرام وقفنا على حقيقة الحب وحقيقة النصرة، فهل لنا أن نبرهن على حبنا لرسول الله بالتخلق بأخلاق، بالتأدب بآدابه، بالتزام سمته، بتطبيق شريعته، بالدعوة إلى دينه؟ نرجو الله التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور.